إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإننا وقفنا في شرحنا لمنهج السالكين على باب الأيمان والنذور، فلنقرأ. أقرأ شيخ.
نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الأيمان والنذور. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. وإذا حنف في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة إلا في الدعاوى. ففي الحديث: اليمين على نية المستحلف.
قف عليها،
رواه مسلم.
طيب، باب الأيمان والنذور. اليمين هو أن يعقد اليمين بلفظ الجلالة أو أي صفة من صفاته سبحانه، أو ما كان في حكم ذلك، كما أن يقول: علي عهد الله وأمانه، فهذا في حكم اليمين. والمؤلف رحمه الله ذكر الأيمان والنذور، والفرق بينهما هو أن اليمين لحظ أو حث نفسه على أمر، أما النذر فهو إلزام العبد نفسه على أمر. فاليمين يقصد بها لكي يفعل أو لكي يمتنع عن هذا الشيء، أما النذور فإنه يلزم العبد نفسه مطلقا: لله علي نذر، أو معلقا على شرط: إن قدم المسافر، إن شفي مريضي، إن نجحت في الامتحان، وغير ذلك، وباقي الأشياء قريبة بعضها من بعض. ذكر المؤلف قال: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، يعني أن يقول أن يذكر لفظ الجلالة مع أداة القسم، أو اسم من أسمائه: الرحمن، الرحيم، السميع، البصير، أو صفة: القوي لله، أقسم بآيات الله، هذه صفة أليس كذلك؟ فهذه صفة من صفاته. وهل يلزم ذكرها؟ إن كان قد ذكرها أو نواها أجزأت، مثل إن يقول: حلفت لأفعلن كذا، ويقصد إيش؟ الحلف بآيات الله، أو أقسمت لأفعلن كذا، هل تلفظ بلفظ الجلالة أو بأسمائه؟ لا، أولا بصفاته. فنقول: إن قال أقسمت لأفعلن كذا، أو حلفت لتفعلن كذا، أو لأفعلن كذا، إن كان نوى الحلف بالله فإنه يكون يمينا، وإلا لم يكن شيئا. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد، خلافا لمالك والشافعي اللذان قال ليس بيمين، وأبو حنيفة يقول يمين مطلقا، وأحمد قال على ما نواه، وهذا الأظهر. وعلى هذا الذين يقولون: حلفت إن تجلس، حلفت إن تذهب، حلفت إن تفعل، فنقول: إن كان يقصد عند قول حلفت يقول كما يقول أحلف بالله العظيم صار يمينا، ولهذا تجد يعقد على قلبه، وإن كان لفظة دارجة في لسانه فهذا ليس له حكم، والله أعلم. ثم قال المؤلف: والحلف بغير الله شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم فإنه من حلف بالله فقد أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول المؤلف: لا تنعقد به اليمين، فلو قال واللات والعزى أو النبي فإنه ليس بيمين وهو آثم وعليه التوبة، وهل يكفر عن يمينه؟ لا يكفر عن يمينه لأنها لم تنعقد أصلا، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل. كيف هذا؟ لو أنه قال: أمس الذي درسنا الدكتور الفلاني، قال شخص: لا، الذي درسنا الدكتور الآخر، قال: والله العظيم الذي درسنا فلان. هو الآن يحلف على أمر مستقبل ولا على أمر ماضي؟ على أمر ماضي، فهذا ليس فيها كفارة. ومثل يقول: والله العظيم الذي قال هذا القول ابن تيمية، قال الآخر: والله الذي قال هذا القول الشافعي. فهنا هل يلزمهم كفارة؟ لا، لأنهما حلف على أمر ماض، والكفارة لابد فيها على أمر مستقبل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ثم قال المؤلف: فإن كانت على ماض وهو كاذب عالم فهي اليمين الغموس، مثل أن يقول: والله إني اشتريتها بمئة ريال وقد اشتراها بخمسين، فهذا يمين الغموس. أو: والله العظيم من فلان قال فيك كذا وهو كاذب، فهي يمين غموس. وإن كان يظن صدق نفسه، مثل يخيل إليه أن ابن تيمية قال في الكتاب الفلاني ولم يقلها، فهذا يقول المؤلف: وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، فهي من لغو اليمين، فليس فيها كفارة، لكنه لا ينبغي له أن يستكثر من الأيمان، لقول الله تعالى: إيش؟ واحفظوا أيمانكم، لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ولهذا قال المؤلف: كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. إذا قال الإنسان: لا والله، عساك تعبان، لا والله، تبي تروح معنا، لا والله ما أنا برايح، تبي تدرس اليوم، لا والله ما أنا بدارس، هذا ما حكمه؟ قالوا: من لغو اليمين، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة: هو قول الرجل لا والله وبلا والله. أما إن قال رجل: والله إن تجلس، وعقد اليمين وجعله في حكم اليمين، فهذا في حكم اللغو لا يمينا، فهذا يمين لأنه عقد بها قلبه، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة. والكفارة يسميها العلماء إذا وجبت الكفارة فقد حنث في يمينه: والله ما أشرب الماء العصر فشرب الماء، فحينئذ نقول حنث في يمينه. والله لأشربن الماء العصر ما شرب الماء العصر، حنث في يمينه، فيلزمه الكفارة. ما الكفارة؟ قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنت بالخيار بين أن تطعم 10 مساكين لا بد أن يكون 10، وليس قيمة 10 لا بد أن يكون 10، فلو أعطيت 1000 ريال كل واحد ما أجزى، فلا بد أن تطعمهم إطعاما، ولو أعطيت مقدار 10 إطعام الواحد ما أجزى حتى تطعم 10، فلا بد من الإطعام. والإطعام من أوسط ما تطعمونها ليكم، لو أعطيت كل واحد 1/4 دجاجة مع الأرز كفاك، ولو أعطيت كل واحد شاورما ثريد مع مشروب كفاك، لأن هذا من أوسط ما نطعم، أليس كذلك؟ وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه لأحدى زوجاته بثريد، أطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا. وش يسمى الخبز واللحم؟ شاورما، صح؟ فهذا من أوسط ما نطعم، فلا حرج في ذلك. ثم قال المؤلف: فإن لم يجد صام 3 أيام. وبعض الناس يخطئ فيظن فيصوم 3 أيام ابتداء مع أنه قادر على تملك 60 ريالا، لأن الإنسان إذا ملك 60 ريال يستطيع أن يشتري أو يطعم 10 مساكين. فإذا كان يملك 60 ريالا فلا يجوز له أن يصوم، فلو صام ما أجزى، لأنه انتقل إلى الجزء الثاني مع قدرتي على الجزء الأول، والله أعلم. واعلم أنه إذا حلف الإنسان على أمر مستقبل ثم بدأ له أن يفعل هذا الأمر فلا يلزمه أن يحنث في يمينه فيكفر، فلو كفر ثم حنث جاز ذلك، لما جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وفي حديث عبد الرحمن: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وكل حديثان متفق عليه. ثم ذكر المؤلف حديث الباب عبد الرحمن بن سمرة، وهذا أصل، وكذلك حديث أبي موسى الذي مر معنا. ثم قال المؤلف: ومن حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. لماذا؟ لأنه علقه تحت مشيئة الرب جل جلاله وتقدست أسماءه. فإذا قال والله العظيم ما أذهب إلى فلان، قال قل إن شاء الله، قال والله العظيم ما أذهب إلى فلان، قال قل إن شاء الله، قال إن شاء الله، يجزئ؟ نقول الصحيح أنه يجزئ ولو تأخر، لما جاء في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 100 امرأة، كلهن تحمل فارسا يقاتل في سبيل الله. قال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قال لكان ذلك إيش؟ يلا ها؟ فلو قال ذلك لكان ذلك حنثا في يمينه، والله أعلم. يعني لو قال إن شاء الله لأدرك وكان ذلك حنثا في يمينه، وكما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لأدرك لو قال إن شاء الله، يعني يمكن حملت نساؤه، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، يعني والله ما أشرب شيئا، وفي نيتي أنه ما يشرب شاهي وماء، لكن لو قدم له عصير شرب، لأن نيته الشاهي، واضح إخوان؟ فهذا يرجع إلى النية، ولو كان اللفظ لا يحتمله فالنية تقيد. فلو قال والله ما آكل شيئا وقصده الوليمة الذي عزمه شخص، أما بعد ذلك فلا حرج، فهذا النية تقيد. الثاني إلى السبب الذي هيجه، هيج اليمين. لماذا هيج اليمين؟ هو الدخول عند فلان أو زيارة فلان أو حضور وليمة فلان، هذا هو الذي هيجه. الثالث إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، يعني اللفظ يحتمل ولا ما يحتمل. هذه 3 أشياء: النية، السبب الذي هيجه، إيش الثالث؟ اللفظ. يقول المؤلف: إلا في الدعاوى. الدعاوى يجب أن تحلف على نية المستحلف الذي طلب منك، فلو كان عليك 100,000 عند شخص ولم يستطع المدعي أن يثبت، قال: يا شيخ أريد من المدعي علي أن يحلف. جاء المدعي عليه قالوا ذكي، يظن أنه ذكي، قال: والله الذي لا إله غيره أن فلانا لا يطلبني، وفي نيته دما، لا يطلبني دم، يعني قصاص، يظن يفر من المشكلة، هل يجوز له ذلك؟ لا، لأن اليمين على نية المستحلف، فالمستحلف حلف كان بماذا؟ عن المال، واضح؟ والله أعلم. ثم شرع المؤلف في النذور فقال، تفضل.
الله يعني. قال رحمه الله تعالى: وعقد النذور مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، متفق عليه. وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجأج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية.
طيب، المؤلف شرع في النذور فقال: وعقد النذر مكروه. هذا قول عامة أهل العلم، بل حكى ابن تيمية عن ابن جرير الطبري أن ذلك محرم، والأقرب هو قول أكثر أهل العلماء على أنه مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يستخرج من وإنما يستخرج من البخيل. فإذا عقده الإنسان على أمر بر فقال: إن شفى الله مريضي لله علي، إن شفى الله مريضي لا علي نذر أطلق، أو قال: لله علي إذا شفى مريضي أن أذبح شاة أو بعيرا. واضح مشايخ؟ فنحن نقول إن كان قد نذر نذرا مطلقا فإنه يلزم كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين، عند مسلم، وعند الترمذي زيادة: إذا لم يسم. وأما إذا سمى فإنه يجب أن يفعل المسمى، فإن قال: لله علي نذر ذبح شاة إن شفى الله مريضي، فيلزمه إيش؟ أن يذبح شاة، والله أعلم. والمؤلف يقول في الوفاء بالنذر ينقسم إلى ثلاثة: نذر بر وطاعة، ونذر معصية، ونذر مباح. فأما نذر الطاعة فإنه يجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا القسم الأول، نذر الطاعة. فمن نذر أن يطيع الله، أن يصوم يومين، أن يصوم أسبوع، أن يصوم شهرا، فهذا يجب الوفاء به مطلقا. فإن عجز فاختلف العلماء في ذلك، والأقرب أنه إذا عجز عن نذر الطاعة أنه يكفر كفارة يمين ولا يلزم أكثر من ذلك، لما روى أبو داود عن ابن عباس أنه قال: من نذر أن يطيع الله، من نذر نذرا يطيقه فليفعله، ومن نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين. هذا القسم الأول. القسم الثاني: نذر نذر معصية. فهذا فيه حكمان، الحكم الأول أجمع العلماء عليه، وهو أنه لا يجوز أن يفي به، لقول صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. المسألة الثانية: هل يلزم كفارة يمين؟ ذهب الحنابلة إلى أنه يلزم كفارة يمين، واستدلوا بما رواه البخاري في الأدب الصغير، في التاريخ الصغير، وأهل السنن من حديث عائشة ومن حديث عمران: من نذر أن يعصي فلا يعصه وليكفر كفارة يمين. وهذان الحديثان ضعيفان. أما حديث عائشة فإن في سند سليمان بن قرط أو قرط سليمان بن قرط، وأما الحديث الآخر فإن في سند محمد بن الزبير عن أبيه، وقد ضعفهما الإمام البخاري رحمه الله. ولهذا كان الراجح مذهب مالك والشافعي أنه من نذر نذر معصية فلا يجب الوفاء به وليس عليه كفارة، لأنه لم ينعقد، لقول صلى الله عليه وسلم: لا وفاء في نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. ثم قال المؤلف: وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، لله علي إذا دخلت بيت فلان لأذبحن كذا، هذا نذر اللجاج والغضب، أو لله علي أن أسافر هذا السنة، هذا يسمى نذر مباح، فهذا حكم اليمين. فإن رأى الذهاب أفضل فعل وكفر عن نذره، وإن رأى بقاؤه على نذره فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، والله أعلم. وأما إن كان معصية فإنه يقول المؤلف لم يجب الوفاء به وفي كفارة يمين إذا لم يوفي. قلنا هذا مذهب الحنابلة والصحيح مذهب الشافعية ومالك، ولكن ينبغي له أن يتصدق من باب أنه فعل معصية كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فبعضهم أمره أن يهدي بدنه وبعضهم أمره أن يطعم، وهذا ليس على سبيل الكفارة ولكنه على سبيل إيش؟ الصدقة توبة لله. ولهذا قال المؤلف ويحرم الوفاء به والله أعلم. ثم شرع المؤلف في كتاب الجنايات فقال
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها العمد العدوان، وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفديه. متفق عليه. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب لا قود، بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية.
كف على هذا. المؤلف ذكر كتاب الجنايات، والجنايات هو جناية وجريمة بحق الغير تؤدي إلى قتله أو ما دون نفسه وهنا تكلم المؤلف عن الجناية في النفس فقسمها إلى 3 أقسام. قال: القتل بغير حق جناية وتنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول القتل العمد العدوان. القتل العمد العدوان هو أن يقصد الإضرار، أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا، أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا، فهو ضرب الشخص قاصد الإذاءه بما يقتل غالبا. وش اللي يقتل غالبا؟ سكين، حصاة كبيرة، حديدة، مسدس، فهذا يسميه العلماء قتل عمد عدوان، وهو أن يقصد قتله، أن يقصد جنايته بما يقتل غالبا، فهذا يخير الولي. يخير إيش؟ الولي، كما قال تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا. السلطان التخيير، ما هو؟ أن يقتل الجاني أو أن يدفع الدية، أو أن يدفع الدية، لقوله تعالى: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. متفق عليه. الثاني شبه العمد. شبه العمد جمع بين مزيتين، جمع بين قتل الخطأ وهو أنه لا يقتل غالبا، وجمع مع القتل بأنه يقصد أذيته، فقال: وهو أن يتعمد الجناية عليه، وهو أن يتعمد الجناية، أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا، مثل بعصا ضربه مع الرقبة ثم سقط ومات، أو مع قصد المضاربة هو إياه امسكه وخذه من فوق وقذفه على الضربة ضربة القلب ومسك نفسه ومات. هذا في العادة المصارعة يضربون أشد من هذا، صح؟ لكن هذا مات، فهذا يسميه العلماء إيش؟ قتل شوف عمد، أن يقصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا. والثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية من بغير قصد بمباشرة أو سبب، يعني هذا الشيء الذي قتل الآلة بما يقتل غالبا لكنه لم يقصد إيش؟ لم يقصد الجناية على ذات الشخص، مثل صيد ولقى طير وضربه وجاء واحد ومر وجت الفشقة على رأس هذا الشخص، ما علم خلف الشجر موجود شخص، فهنا يسمي العلماء قتل خطأ. فالثاني والثالث ليس فيه قواد، شبه العمد ليس فيه قواد على الراجح، ولكن في ماذا؟ الدية، الدية والكفارة. أما كفارة شبه العمد وكفارة الدية الخطأ فهي واحدة من مالهما جميعا، فيلزمهم الكفارة. هذا قول بعض أهل العلم، وبعضهم رأى يرى أن الكفارة إنما هي في حق قتل الخطأ فقط، وأما شبه العمد والعمد فليس فيهما كفارة، لأن ذنبهما عظيم فلا بد فيهما من التوبة. فأما الكفارة، وأما الدية فدية شبه العمد دية مغلظة، ودية الخطأ قتل الخطأ دية مخففة، والله أعلم. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.